أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب، صب العذاب على من سب الأصحاب، صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحاب أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
يسر إخوانكم في منتدى أنصار حبيب المصطفى أن يقدمه لكم هذه المادة.
قال وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأتونها. كنا قد انتهينا من الكلام على اشتراط الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في رواية الصحيح أن يرويه العدل، وهذا هو الشرط الأول، ويشترط في رواية الصحيح أن يرويه العدول، والشرط الثاني أن يرويه العدول الضابطون، فقال هنا ما دار على عدل متقن. قال واتصل سند، وهذا هو الشرط الثالث، الذي يشترطه العلماء رحمهم الله تعالى في الحديث الصحيح، وهو اتصال السند. سبق معنا أن السند أو الإسناد بمعنى، وأن السند أو الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن، أو هو طريق حكاية المتن، وهو الرجال الذين يتحملون الحديث بطريقة التحمل التي تحملوا بها. ومن العلماء من قال هو سلسلة الرجال المؤدية إلى المتن. فالاتصال قال العلماء فيه هو عكس الانقطاع. العلماء يشترطون في رواية الحديث الصحيح أن يتصل سنده، أي أن يتحمل كل راو من رواته هذا الحديث عن شيخه، إما أن يكون ذلك عن طريق السماع، أو أن يكون ذلك عن طريق العرض، أو أن يكون عن طريق من طرق أو نوع من أنواع التحمل الصحيحة التي صححها العلماء رحمهم الله تعالى. وهذا الشرط شرط قديم، شرط ذكره العلماء قديما، وهو الاتصال. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحة بإسناده عن أبي إسحاق الطالقاني أنه سأل عبد الله بن المبارك فقال: قلت لعبد الله بن المبارك: الحديث الذي جاء أن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صومك. فقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: عمن هذا الحديث؟ فقال: هذا الحديث عن شهاب ابن فراش. فقال: ثقة. عمن؟ قال: عن الحجاج ابن دينار. قال: ثقة. عمن؟ قال: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج ابن دينار وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، أي بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبقات ورجال. كان ينبغي على الحجاج أن يسند هذا الحديث فيذكر عمن سمعه، ويذكر من سمعه أو من سمع منه شيخه، وهكذا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الواقع أن أبا إسحاق الطالقاني عند أن حدث بهذا الحديث أن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صومك، فأسند الحديث عن ثقة. هذا يدلك أن العلماء رحمه الله تعالى كانوا كذلك يشترطون العدالة والضبط. فهذا عبد الله بن المبارك سأله عمن هذا الحديث، فأظهر الواسطة وعمن سمع منه، فقال: هذا عن عبد الله أو عن خراش، عن شهاب بن خراش. فقال: ثقة. هذا الرجل ثقة من العذول الضابطين. ولكن ممن سمع شهاب بن خراش؟ قال: من الحجاج بن دينار. قال: ثقة. عمن؟ قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز، بينه وبينه من الجبال والأودية والسهول، وبينه وبينه من الدرجات والطبقات طبقات كثيرة، هذه المفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، ولذلك ترك هذا الحديث. وقال أن الصدقة لا اختلاف ولا خلاف فيه، ولكن هذا الحديث لا يثبت بمثل هذه الصورة. إذن فاشتراط الاتصال شرط قديم، وهو أقدم كذلك من هذا الأثر الذي ورد أو الذي سمعت الآن عن عبد الله بن المبارك، فقد جاء كذلك عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما ظهرت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالا، فكانوا لا يسألون عن الاتصال وعن من سمعت الحديث. ويحتمل أنه يريد بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكونوا يسأل بعضهم بعضا عن من سمعت، فالصحابة كلهم عدول، ولذلك هذا الشرط إنما يشترط في رواية التابعين أو من رواية التابعين فمن جاء من بعدهم، فمن جاء من بعدهم. لكن في زمان الصحابة فلا يشترط الاتصال، لا يشترط أن نقول هذا الحديث سمعه ابن عباس ممن، لأن ابن عباس ما سمع إلا العدد اليسير، فقد ذكر العراقي رحمه الله تعالى أنه سمع قرابة 14 موطنا أو موضعا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المكثرين الذين سمعوا فوق 2000 حديث أو الذين رووا فوق 2000 حديث. إذن سمع ذلك ابن عباس ممن؟ إنما أخذ ذلك بواسطة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يشترط هنا الاتصال؟ قال العلماء لا يشترط. إذن شرط الاتصال لا يشترط في زمان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وإنما شرط هذا الشرط من زمان التابعين، أو ابتدأ اشتراط هذا الشرط من زمان التابعين ثم من جاء من بعدهم. هذا الأثر عن ابن سيرين دليل على ذلك، كانوا لا يسألون عن الإسلام، فلما ظهرت الفتنة أي لما وقع الكذب وكذلك وجدت الأوهام والأخطاء والأغلاط وبدأ يقع مع طول الفترة وبعد الوقت الزمني عن النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك سألوا عن الأسانيد ونظروا في رواة الأسانيد، فإذا كان منقطعا إذا كان معضلا لا يؤخذ ولا يعمل به، وإذا أسند من أسند فأسند عن رجال لا يحتمل ولا يؤخذ عنهم الحديث، فعند ذلك تترك الرواية عن هؤلاء. أيضا نقل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عن محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله أنه قال لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصول، ويعني هنا المتصل، فهذا اشتراط كذلك للاتصال. قال الموصول غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح، فهذا أيضا فيه اشتراط الاتصال وفيه اشتراط العدالة وفيه اشتراط كذلك الضبط. أيضا جاء عنه رحمه الله أنه قال لا يكتب هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرويه ثقة عن ثقة حتى يتناهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لا يقبل هذا ولا يكتب هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرويه ثقة عن ثقة، وقول ثقة عن ثقة في كذلك الاتصال وفي اشتراط العدالة وفي اشتراط كذلك الضبط. أيضا جاء عن قتادة رحمه الله أنه قال لا يحمل هذا الخبر برواية صالح عن طالح ولا برواية طالح عن صالح، ولكن يشترط أن يكون من رواية صالح عن صالح، وهكذا وتسلسل الإسناد من رواية صالح عن صالح. قال في الأثر من رواية صالح عن صالح عن تابع عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين. هذا أيضا واضح وظاهر في اشتراط الاتصال. اشتراط الاتصال أقول ذلك ليعلم طالب العلم أن هذه الشروط التي ذكرها المحدثون والتي اشترطها العلماء الذين صنفوا في علوم الحديث واشترطوا في رواية الحديث الصحيح أو اشترطوا في الحكم على الحديث بالصحة أن يكون من رواية العاد الضابط متصل السند، أن هذه الشروط ليست اجتهادا من قبل أنفسهم وليست اختراعا وليست ابتداعا منه، وإنما هذه الشروط هي خلاصة ما وقف عليه هؤلاء العلماء الذين صنفوا في علوم الحديث مما وقفوا عليه من الآثار عن السلف. فقد سمعت الآن أثرا عن ابن سيرين، وسمعت أثرا عن قتادة، وسمعت كذلك ما جاء عن محمد بن يحيى الذهلي، وفي مجمل هذه الآثار فيها اشتراط العدالة والضبط وكذلك الاتصال وانتفاء الجهالة وانتفاء الانقطاع إلى غير ذلك. إذن فاشتراط الاتصال شرط قديم. العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الاتصال عند قول المؤلف واتصل سنده، قالوا اتصال الإسناد هنا يدل على اتصال في جميع طبقات السند، فلا بد من الاتصال في جميع طبقات السند، كما قلنا لا بد من العدالة في جميع رواة السند، ولا بد من توفر الضبط في جميع رواة السند. فقوله هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، هذا يدل على اشتراط الاتصال في جميع الطبقات. ولذلك لا حاجة لنا في مثل هذا التعريف إلى قول البعض هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى عن مثله. فقول عن مثله لا حاجة لها، لأنه ذكر أن مدار الصحيح على رواية العدول الضابطين باتصال السند. فقوله واتصل سنده يريد بذلك جميع طبقات السند، فلا حاجة أن يقول ما دار على عدل متقن واتصل سنده عن مثله، لا حاجة إلى هذا القيد في مثل هذا الموطن. كذلك إلى منتهى، إلى منتهى، لأنه لا شك أن الإسناد سينتهي إلى منتهى، إما أن يكون منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون منتهى إلى التابعي، وإما أن يكون منتهى إلى الصحابي. فإن كان منتهى إلى الصحابي فهو الموقوف وقد صح عن الصحابي، وإن كان منتهى إلى التابعي فهو صحيح مقطوع على التابعي، وإن كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح مرفوع. قوله ما اتصل سنده احترز به عن أشكال كثيرة وأنواع كثيرة من الانقطاع، الانقطاع الذي يكون في الإسناد، فاحترز بذلك عن المعلق أو التعليق، واحترز بذلك من الإرسال، واحترز بذلك من الإعضال، واحترز بذلك من كذلك نوع أو أنواع من أنواع التدليس، أنواع من أنواع التدليس. إذن الصحيح هو ما اتصل أو ما دار على عدل متقن واتصل سنده. واشتراط اتصال الإسناد كما سمعت هو احتراز من الانقطاع. ولماذا يحترز العلماء من الانقطاع في تعريفهم للحديث الصحيح؟ لأنه سبق أن ذكرنا أن الحكم على الحديث الصحة لا يتأتى إلا إذا توفر في الحديث وتوقف وطلعنا على إسناده وتبينا من خلال رجال إسناده أنه قد توفر فيه العدالة والضبط. أما إذا كان منقطعا أو معضلا أو مرسلا أو معلقا إذن فهناك سقط في الإسناد، وهذا السقط يختلف باختلاف هذه الأنواع، إما أن يكون في بدايته فهذا نوع من أنواع التعليق، وإما أن يكون في وسط بسقوط راويات فهذا نوع من أنواع الإعضال، وإما أن يكون في نهايته فهذا نوع من أنواع الإرسال. ويحكم على هذه الأنواع بالانقطاع ويحكم عليها بالضعف، وذلك لعدم الوقوف على أحوال الرواة في مثل هذه الطبقات الساقطة. فإذا نظرنا في تضعيف العلماء للمنقطع وفي تضعيف العلماء للمعلق وفي تضعيف العلماء للمرسل فإنهم حكموا على هذه الأنواع بالضعف لعدم التمكن من النظر في أحوال الرواة الساقطين، والاحتمال أنه لو وقفنا على هؤلاء الرجال لوجدنا فيهم الثقة ولوجدنا فيهم الضعيف، ولوجود احتمال الضعف هنا يتوقف العلماء في ماذا؟ في هذه الأنواع التي وقع فيها سقط على اختلاف أنواع هذا السقط. إذن يشترط في الحديث الصحيح أن يتصل سند، وهذا الشرط شرط لا خلاف فيه عند العلماء، ولكن سيذكر المؤلف خلافا في الإرسال أي في الاحتجاج بالمرسل، وهذا سيأتي. لكن قبل ذلك، قبل أن نأتي إلى هذه الفقرة في قوله فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج فيه خلاف أو اختلاف، نقول أولا كما ذكرنا في اشتراط العدالة وفي اشتراط الضبط، مثل ما قلنا كيف استطاع العلماء أن يقفوا على عدالة الرواة وما هي أسباب العدالة، وكذلك كما قلنا في الضبط في تقسيم الضبط إلى ضبط صدر وضبط كتاب، وكيف استطاع العلماء أن يحكموا على الراوي بالضبط وعلى كتابه كذلك بأنه كتاب مضبوط، نقول كذلك في الاتصال كيف يحكم أو حكم العلماء على الإسناد بالاتصال أو على رواية فلان من فلان بالاتصال. هذه المسألة من المسائل المهمة، فالاتصال هو أن يتحمل التلميذ أو الراوي الحديث من شيخه مباشرة بلا وصف، الاتصال هو أن يتحمل الراوي أو التلميذ الحديث من شيخه مباشرة بلا واسطة. وقد سبق أن ذكرت أن لفظ التحمل أفضل من قولنا أن يسمع الحديث من شيخه، لأن السماع هو نوع من أنواع التحمل، فقد أقول في الاتصال هو أن يسمع الحديث من شيخه، بمعنى أن يشافه الشيخ تلميذا بالحديث، وعلى ذلك يكون ما عدا هذه الصورة ليس متصلا، لكوني قد حصرت الاتصال في هذا النوع أو في هذه الطريقة. فلو أن التلميذ عرض الحديث على الشيخ وهذا نوع من أنواع التحمل كان مشهورا عند أهل المدينة وعرف بذلك الإمام مالك رحمه الله، فلم يكن الإمام مالك رحمه الله يحدث بالحديث من قبل نفسه، لا يجلس فيقول حدثني نافع عن ابن عمر أو هكذا، وإنما يأتي التلميذ فيعرض عليه الحديث من حديث مالك، أو يقوم كاتبه برواية مرويات مالك كالموطأ مثلا فيقرأ الموطأ على الإمام مالك كحبيب بن أبي حبيب الذي كان يقرأ على مالك ويسمع مالك رحمه الله تعالى قراءته، فإن كان تصويبا صوب، وهكذا. والتلاميذ يسمعون ويكتبون ويحفظون. إذا تحملوا تلك الأحاديث ليس على السماع، وليس ذلك من باب المشافة من مالك، وإنما هذا يسمى عند العلماء طريقة العرض، طريقة العرض. فيقول: سمعت الحديث بقراءة فلان على مالك، أو أخبرني مالك، وهكذا. فيستخدم الإخبار، أو يقول: سمعت الحديث بقراءة فلان على فلان. فإن كان التلميذ هو القارئ فيقول: أخبرني، وإن كان قد قرئ عليه فيقول: أخبرنا، على التفاصيل تأتي في محلها. والعلماء رحمهم الله تعالى يفضلون طريقة السماع على العرض، ولكن هذه طرق وجدت عند العلماء. فإذا قلنا نحن في التحمل هو أن يسمع التلميذ الحديث من شيخه، فقد أخرجنا العرض لأنه ليس سماعا مباشرا. وأخرجنا كذلك أنواع أخرى من أنواع التحمل، كالإجازة الصحيحة، وكذلك الكتابة إلى غير ذلك. ولذلك القول في الاتصال بأنه هو أن يتحمل التلميذ أو الراوي الحديث من شيخه أولى من قول بعضهم هو أن يسمع التلميذ الحديث من الشيخ. إذن فالاتصال هو أن يتحمل الراوي الحديث من شيخه بلا واسطة. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون أن طرق معرفة الاتصال طرق كثيرة. من هذه الطرق، من الطرق التي يصرح فيها العلماء بسماع التلميذ من الشيخ، أو بتحمل التلميذ من الشيخ، ويكون ذلك بالتصريح، أو يكون ذلك بالترجيح، أو أن يكون ذلك بالاستنباط. أما عن طريقة إثبات الاتصال، اتصال رواية التلميذ عن شيخه بالتصريح، فهذا يكون بتنصيص العلماء. فيأتي مثلا عالم ينص على سماع الإمام أحمد من عبد الرزاق، أو سماع ابن معين من عبد الرزاق، أو سماع عبد الرزاق من معمر، أو سماع معمر من الزهري، وهكذا. فإذا جاء مثلا الإمام أبو حاتم الرازي، أو جاء الإمام البخاري، أو علي بن المديني، أو الإمام أحمد، فنص هؤلاء العلماء أو بعضهم أو أحدهم على سماع هذا التلميذ من الشيخ، فهذا إثبات للاتصال، في ثبوت الاتصال، وهو اتصال الرواية بين هذا التلميذ وبين شيخه. فيعلم دائما أنه إذا روى مثلا إسرائيل بن أبي يونس عن أبي إسحاق عن جده، لا يقال كيف سمع من جده، قل سمع، لأن العلماء نص على سماع من جده. إذن الطريقة الأولى في إثبات اتصال رواية التلميذ عن الشيخ تنصيص العلماء على السماع، نص العلماء على السماع. الأمر الثاني أيضا، هذا التنصيص إما أن يكون تنصيص صريح فيقولون: سمع فلان من فلان، أو سمع هذا التلميذ من ذلك الشيخ، أو أن يكون هذا التصريح من الراوي في إسناد ثبات، في إثبات هذا السماع بعبارة ليست صريحة، لكن يعلم من خلال هذه العبارة وبالممارسة وبالمعرفة أنها تدل على الاتصال. مثال ذلك مثلا أن يقول مثلا: سماع أو رواية فلان عن فلان صحيحة، رواية فلان عن فلان صحيحة، وبمثل هذه العبارات يصح ويثبت كذلك السماء. أيضا من الطرق أن يصرح التلميذ بسماع الحديث من شيخه، يصرح التلميذ بسماع الحديث من الشيخ. فإذا وقفت أنت على الإسناد مثلا، فإذا بمعمر يقول حدثني الزهري أو حدثنا الزهري، ويقول مثلا الزهري حدثني سالم أو سعيد أو نافع، فقوله حدثني أو حدثت أو سمعت أو سمعنا، كل هذه العبارات من التلميذ تدل على سماعه الحديث من الشيخ، وتدل على الاتصال بين رواية التلميذ وبين شيخه. ولكن هذه النقطة لابد من النظر فيها في أمور. الأمر الأول أن يثبت الإسناد إلى هذا التلميذ المصرح بالسماع، أن يثبت الإسناد إلى هذا التلميذ المصرح بالسماع. فلو فرضنا مثلا أننا الآن نحكم على إسناد، وهذا الإسناد فيه راوي من الرواة وليكن حجاج بن دينار يروي فيقول حدثنا سعيد، بحثت ونظرت هل حكم أحد من أهل العلم على رواية هذا أو صحة تحمل الحجاج من سعيد؟ لم تقف على تنصيص من قبل العلماء، لم تقف على تنصيص من قبل العلماء. ثم بعد ذلك نظرت في الإسناد فإذا به يصرح، يصرح بالسماع من شيخ، ولكن الإسناد إليه فيه رجل كذاب، فيه رجل وضاع، فيه رجل ضعيف جدا، فيأتي قال فيقول قد استدللنا على صحة سماع الحجاج من سعيد بروايته التي رواها مثلا ابن ماجه أو الحاكم أو البياضي في سننه، ففيه أن الحجاج صرح بالسماع من شيخه، فهذا دليل على ثبوت السماع. نقول لا يستدل بهذا على ثبوت السماع، لأن الرواية من طريق رجل ضعيف جدا، ويحتمل أصلا أن الحجاج ما قد سمع من هذا الرجل ولا رآه يوما من الدهر، ويحتمل أن هذه الرواية من وضع هذا الوضاع أو من كذب هذا الكذاب أو من أوهام هذا الضعيف جدا. إذن ينظر عند أن يصرح التلميذ بالسماع عن شيخه حتى نثبت صحة هذا السماع أن يثبت الإسناد إلى هذا التلميذ أو هذا الراوي. الأمر الثاني ألا يأتي عالم فيحكم بضعف هذا السماع أو يحكم بوهم الرواة الذين صرحوا بالسماع وبأن هذا التلميذ لم يسمع من هذا الشيخ. فلو أنك مثلا وقفت على رواية في مسند الإمام أحمد، وهذه الرواية فيها تصريح بسماع التلميذ من الشيخ المختلف في سماعه من شيخه، لا تفرح مباشرة وتقول صح السماع لهذه الرواية الصحيحة وإن كان الإسناد إلى التلميذ صحيحا، فلماذا لا تفرح مباشرة؟ لأنك مثلا وقفت في كتب التراجم على أن أبا حاتم رحمه الله يقول لم يسمع فلان من فلان، أو قال أحمد لم يسمع فلان من فلان. إذن نحن الآن بين تصريح بسماع التلميذ من الشيخ في إسناد من الأسانيد، وبين نفي عالم أو أكثر لثبوت سماع التلميذ من الشيخ. فأيما نقدم؟ هل نقدم تضعيف هذا السماع لنفي هؤلاء الأئمة أو لنفي هذا الإمام، أو نقدم ثبوت السماع لوروده في مسند أحمد أو في بعض الكتب. الراجح أننا لا نصحح عند ذلك السماع لوجود هذا النفي، ويحتمل عند إذن أن يكون هذا التصريح من أوهام بعض الرواة، بل قد يحتمل أنه من التصحيف في النسخ، أو مما وقع من تصحيف من الوراقين أو من النساخ. ويقدم قول الحافظ أو الإمام أو الناقد الذي نفى سماع التلميذ من الشيخ. إذن قلنا أن السماع بين التلميذ وشيخه يثبت السماع بالتنصيص من العلماء بثبوته. ثانيا يثبت كذلك بتصريح التلميذ أنه قد سمع من الشيخ، ولكن في هذه النقطة عدة وقفات. الوقفة الأولى أنه لا بد من ثبوت الإسناد إلى في هذه الرواية المصرحة أو الذي صرح فيها التلميذ بسماع من شيخه. ثانيا ألا يعارض ذلك نفي من إمام عالم ناقد لعدم سماع هذا التلميذ من شيخه. كذلك يضم إلى ذلك ألا يكون هذا الراوي من المدلسين، من المدلسين الذين يدلسون بصيغة من الصيغ التي تدل على ثبوت السماع. فمعلوم أن هناك من المدلسين من قد يدلس مستعملا صيغة من صيغ السماع، كفطر بن خليفة عند أن يقول سمعت، فهو يدلس في تصريحه بهذه الصيغة، أو أن يكون ممن يدلس تدليس التسوية ويصرح بالسماع مثلا في طبقة ويعنعن بعد ذلك عن شيخ شيخه. فمدلس تدليس التسوية هو الذي يسقط ضعيفا بين ثقتين سمع الأول من الآخر، ولذلك يشترط فيه أن يصرح بالسماع في طبقتين عن شيخه، وأن يثبت التصريح بين شيخه وشيخ شيخه. فلو فرضنا مثلا أن مدلس التسوية كالوليد بن مسلم، يأتي الوليد بن مسلم فيقول حدثنا الأوزاعي عن فلان، فيأتي الإنسان فيقول إذن قد صرح الوليد بن مسلم عن شيخه الأوزاعي، فقد أمن هنا التدليس والتسوية، والأوزاعي ليس مدلسا. وإذا روى عن شيخه وإن روى عنه بالعنعنة فتحمل هذه العنعنة على الاتصال. إذن أثبت هنا الاتصال بهذه الصيغة، وإن كانت ليست صريحة في الاتصال، لكن سيأتي أنها من صيغ التي تدل على الاتصال بضوابط معينة. هذا مدلس. أو كقول الحسن البصري رحمه الله تعالى حدثنا أبو هريرة، ويريد بذلك من باب التجوز أنه حدث قوما، فهذا أيضا التصريح لا يستفاد ولا يؤخذ منه الاتصال. إذن يؤخذ الاتصال من تصريح التلميذ عن شيخه إذا ثبت ذلك عنه، وإذا كان ذلك ليس من أوهام الرواة أو من أوهام التلاميذ. وهذه الأوهام وقعت، فقد جاء في ترجمة بقية بن الوليد أن الإمام أحمد رحمه الله وكذلك ابن حبان ذكر أنه قال دخلت حمص وجل همي هو النظر في شأن بقية، فجمعت حديثه من العوالي ومن النازل ومن المعاجم وهكذا، فعلمت من أين أتيه. وقد قال الإمام أحمد أنه ابتلي بتلاميذ سوء كانوا يقلبون العنعنة تصريحا. إذن قد يقع أن هناك من التلاميذ من قد يتصرف في صيغ التحمل فيبدل صيغة العنعنة بصيغة التصريح بالتحديث. إذن لابد عند تصريح التلميذ بسماع الحديث من شيخه ثبوت الإسناد إلى من صرح بالسماع، ألا يكون هذا الراوي واهما في تصريحه السماع. كذلك لا يكون كذابا، فالراوي الكذاب قد يأتي ويقول حدثنا فلان حدثنا فلان، وفي حقيقة الأمر لم يسمع فلانا ولا رأى فلانا هذا، بل يحتمل أنه لم يعاصره لم يعاصره. ولذلك فرق العلماء رحمهم الله بين المدلس وبين الكذاب. بماذا؟ بفارق دقيق، وهي العبارات المحتملة أو محتملة السماع والعبارات التي فيها الجزم بالسماع. فلو أن المدلس قال حدثنا فلان وهو لم يسمع منه فهذا هو الكذاب، فالكذاب هو الذي يدعي سماع ما لم يسمع، هذا هو الكذاب. وأما المدلس فهو الراوي الذي يروي الحديث عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع، هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع بصيغة محتملة تحتمل السماع وعدم السماع، كالعنعنة قال وعن وهكذا. إذن لابد هنا من هذه الأمور التي ذكرنا في تصريح التلميذ من شيخه. كذلك من الأمور ذكرنا أيضا ألا يعارض ذلك التصريح نص من نص إمام، فإذا جاء إمام ونص بأنه لم يصرح بالسماع أو لا يصح تصريحه بالسماع فعند ذلك لا يثبت السماع. كذلك من الأمور التي يصح فيها الاتصال، فيما لو اختلف في سماع تلميذ من شيخه فأثبت السماع جماعة من العلماء النقاد ونفاه آخرون، فإذا اختلف النقاد في ثبوت سماع تلميذ من شيخه فننظر في المثبت وننظر في النافي. فإن كان من أثبت السماع من النقاد العارفين العالمين ومن الأئمة غير متساهلين، فإننا عند ذلك نصحح سماع التلميذ من شيخه وإن نفاه البعض. وهنا يقال المثبت مقدم على النافي، المثبت وهو من أثبت السماع، لأن إثبات السماع يثبت السماع بثبوت ذلك ولو في مرة واحدة أما نفي السماع فيشترط عند ذلك لهذه أو لهذا النفي العريض أن يكون هذا الراوي قد جالس أو هذا الإمام قد جلس وخبر حال هذا الراوي وأنه أبدا في جميع أحواله وأسفاره وأوقاته لم يلقى هذا الشيخ أو لم يسمع من هذا الشيخ، وهذا فيه يعني تعب وفيه يعني إثبات ذلك أو القيام بذلك فيه تعنت وفيه مشقة بالغة. لكن إثبات السماع فقد يثبت السماع بثبوت ذلك ولو في حديث واحد، ولذلك قدم قول المثبت إذا كان هذا المثبت من الأئمة النقاد من الأئمة العالمين العارفين فيقال عند ذلك المثبت مقدم على النافي، هذا هو الأصل. لكن في بعض الأحيان قد يقدم قول النافي على المثبت فمثلا في بعض الأحيان تجد أن بعض الرواة أو أحد الرواة يختلف العلماء في سماعه من شيخه، فيأتي أبو حاتم ينفي وينفي أبو زرع وينفي الإمام أحمد وينفي ابن معين، ثم يأتي دحين فيثبت السماع. طيب أين دحين من هؤلاء الجبال من هؤلاء الأئمة؟ بل بعض الأحيان يظهر من النافي أن النافي قد اطلع على رواية أو على قائل يقول بثبوت السمع، ولذلك يقول فلان عن فلان لم يصنع شيئا، أو يسأله تلميذه كعبد الله بن أحمد فلان قال عن فلان عن فلان قال حدثنا فلان فيقول لا شيء، أو يقول فيه نظر كما يقول البخاري رحمه الله، أو يقول لم يصنع أو لا يثبت سماعه. إذن هو الآن ذكرت له الرواية بتصريح التلميذ من الشيخ بماذا؟ بالسماع، ومع ذلك يقول لم يصنع شيء، ومع ذلك يقول لا يثبت سماعه. إذن هذا ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي ما علم بورود التصريح بالتحديث في طريق، ولكن لعلمه بضعف هذا التصريح نفاه. وأما دحيم أو الآخر الذي ليس في درجة هؤلاء الأئمة يحتمل أنه اغتر بهذا التصريح الذي نفاه الأئمة النقاد، فعند ذلك نقول أن النافي قوله مقدم على المثبت، لأنه يظهر أن النافي قد اطلع على ما لم يطلع عليه المثبت، وهنا النافي هو الذي معه زيادة العلم على المثبت. ما لكم؟ معنا الحمد لله أمور مستتبة، السماء صافية ولا في غيوم ورياح وأمطار ورعد وبرق وبدأ النوم، هذا مفهوم. نحن أعيد الكلام إجمالا، نتكلم في شرط الاتصال، فقلنا يشترط الحديث الصحيح أن يتصل إسناده، وذكرنا أن هذا الشرط شرط قد اعتبره العلماء من زمان قديم، وذكرنا أثرا عن قتادة وعن ابن سيرين وعن محمد بن يحيى الذهلي وعن عبد الله بن مبارك وهكذا، وقلنا كيف يتحقق للعلماء الاتصال، وكيف يثبتون اتصال التلميذ من أو سماع التلميذ من شيخه. فقلنا أولا يثبت ذلك بتنصيص العلماء بأن زيدا سمع من عمرو، واضح هذا؟ لا فيش فيه إشكال ولا إعجام ولا في شيء. الأمر الثاني أن يصرح التلميذ بسماع الحديث من الشيخ، ولكن وضعنا تنبيهات وقلنا انتبه، بعض الأحيان قد يصرح التلميذ بسماع من شيخه لكن في الإسناد عنه ضعيف أو كذاب، قد يصرح بسماع من شيخه وقد يكون هذا من أوهامه أو من أوهام تلاميذه، أو يكون الراوي من الكذابين، أو يكون الراوي من المدلسين الذين يستعملون صيغة التحديث، يدلسون بصيغة التحديث، فهل هذا يقبل تصريحه؟ هل هذا يحكم باتصال روايته عن هذا الشيخ؟ لا يحكم. الأمر الثالث قلنا أن يختلف العلماء في سماع التلميذ من الشيخ، فإذا اختلف النقاد في سماع التلميذ من الشيخ فينظر في من أثبت السماع، فيقدم قول المثبت على النافي، وقلنا هذا هو الأصل، لكن في بعض الأحيان يقدم قول النافي ما لو دلت القرينة على أن النافي معه زيادة العلم، معه زيادة العلم. نعم. طيب، أيضا مما يصح ويحمل على الاتصال أن يدرك التلميذ شيخه إدراكا بينا، إدراكا بينا. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا الإدراك البين هذا يكون إما بلقاء التلميذ بشيخه، أو أن يكون ذلك بمعاصرة التلميذ لشيخه مع احتمال اللقي. فمثلا لو فرضنا أن تلميذا من صنعاء روى عن شيخه الصنعاني، روى عن شيخه كذلك الصنعاني، واحترنا نحن في رواية هذا التلميذ عن الشيخ، هل هي رواية متصلة أو لا يثبت باتصال؟ نريد أن ننظر. بحثنا هل نص أحد من أهل العلم على الاتصال؟ لم نقف على أحد قد نص على السماع والاتصال. بحثنا هل هناك أسانيد يصرح فيها هذا التلميذ بالسماع؟ لم نجد تصريحا بالسماع، وإنما الرواية التي بين يدينا عن أو قال، وهي التي تحتمل السماع. نظرنا في هذا التلميذ هل هو من المدلسين، فإذا به يسلم من التدليس ولم يتهم بتدليسه. إذن نريد أن ننظر هل هذا الراوي أدرك، وهل هذا التلميذ أدرك شيخه أو لم يدرك. نظرنا في التاريخ، تاريخ وفاة الشيخ وتاريخ ميلاد التلميذ، وفاة الشيخ وميلاد التلميذ، وليس ميلاد الشيخ ووفاة التلميذ، واضح؟ فننظر في وفاة الشيخ، متى توفي؟ قالوا في سنة 200. ومتى ولد التلميذ؟ قالوا ولد في سنة 80 و100. إذن عاش كم التلميذ في حياة الشيخ؟
20 سنة.
عاش التلميذ في حياة الشيخ 20 سنة. 20 سنة يمكنه في خلال 20 أن يتحمل من هذا الشيخ، بل فيما هو أقل من ذلك، وهو بلديه، هذا من صنعاء وهذا من صنعاء، بل لو كان هذا من صنعاء وهذا من اليمن، من أي محافظة أخرى، أو حتى من المدينة أو حتى من مكة، فهذا القرب بين هذه المدن يتاح من خلاله للتلميذ أن يلقى الشيخ وأن يسمع منه، والسن كذلك يؤهله لأن يسمع منه. إذا قامت القرينة على أن التلميذ يمكن أن يلقى الشيخ وأن يدركه، وذلك لمعاصرته له، وذلك لقرب منزله أو مكانه بالشيخ، مع اشتراط أن يسلم التلميذ من براءة من التدليس ومن وصمة التدليس، وأن ألا نجد كذلك إماما أو ناقدا يحكم على رواية التلميذ بعدم السماع من هذا الشيخ. إذا كان عندك إسناد تبحث في الإسناد، فإذا بك تجد رواية راو عن شيخ معنعنا، وتريد أن تتحقق من شروط الصحيح، هل توفرت في الإسناد الذي بين يديك أم لم تتوفر، فإنك تبحث أولا عن توفر شرط العدالة والضبط، فتنظر في رجال هذا الإسناد، واضح؟ فلان ابن فلان قال العلماء فيه ثقة، فلان قالوا فيه عدل ضابط، فلان الإسناد كله قالوا أنه من الثقات الأثبت. إذن توفر هنا كم شرط؟ شرطان، العدالة والضبط. تريد أن تتحقق من الشرط الثالث في وجوده أو عدم وجوده في هذا الإسناد الذي بين يديك، تنظر في الاتصال، نظرت فإذا فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول حدثنا يحيى. طيب، هذا أحمد المصنف ويقول حدثنا يحيى، وسمع أحمد من يحيى مشهور، وقد صرح به أحمد، والعلماء ينص على هذا السماع، إذا تحقق الاتصال بين أحمد وبين يحيى. ثم تنظر بعد ذلك فيما بين رواية يحيى عن شيخ، تنظر فإذا بيحيى يروي بالعنعنة عن شيخ، نظرت هل صرح العلماء بسماع يحيى من هذا الشيخ؟ لم تجد. هل ضعف العلماء وحكموا بالانقطاع بين يحيى وشيخه؟ لم تجد. هل يحيى مدلس؟ ليس مدلسا، ولكنه روى بالعنعنة، فماذا نصنع هنا؟ نقول إذن ينظر إن كان يحيى قد عاصر شيخه ويمكنه لقاؤه بشيخه لقرب منازلهم أو بلادهم، أو كان من مثلا أو كان بلدي، أو كان سنه يؤهله ويمكنه من السماع منه، فعند ذلك نحكم على هذه الرواية بماذا؟ بالاتصال، وإن كان هذا الاتصال ليس صريحا، فنظرت فإذا يحيى ليس مدلس، وهذا شرط قد سلم من وصمة التدليس. هل حكم أو طعن أحد في سماعه من شيخه؟ نظرت، لا، لم يطعن أحد في السماع. متى ولد يحيى؟ فوجدت أن السن يمكن يحيى، فقد ولد يحيى قبل وفاة هذا الشيخ 15 سنة مثلا، إذن يصح عند ذلك وتحمل هذه الرواية على السماع. لكن لو أنك وجدت أن اللقاء ممكن وأن المعاصرة ممكن، يقينا قد عاصره ولكن جاء إمام فقال إنه لم يسمع، فهل عند ذلك يرجع وينظر في هل أمكن لقاءه أو لم يمكن؟ يقدم عند ذلك ماذا؟ قول الإمام. طيب، لم يقدح أحد في السماء، بل يثبت العلماء رحمهم الله تعالى أن الوليد بن مسلم قد سمع من الأوزاعي، أو بقي بن الوليد قد سمع من شيخ فلان، نص العلماء على أنه قد سمع من هذا الشيخ، لكنه في رواية روى هذه الرواية بالعنعنة، رواها بالعنعنة، واضح؟ وفي حديث من الأحاديث ليس فيه تصريح في السماء، سيحمل هنا على السماء لهذا التصريح، لا يحمل على السماع. لماذا؟ لأنه من المدلسين، ومعلوم أن المدلس هو أن يروي الراوي عمن سمع منه، لابد أن يكون فيه سماع، وهذا هو الفارق بين التدليس وبين الإرسال، بين الإرسال الخفي، فالذي يرسل إرسالا خفيا هو الذي يروي عمن لقيه وعاصره، واضح، ما لم يسمع منه ولم يكن قد سمع منه أصلا. ما لو روى عنه ما لم يسمع وقد سمع منه فهو التدليس. ونعم، هناك من لم يفرق بين الإرسال الخفي وبين التدليس، لكن على التفرقة فالمرسل إرسالا خفيا هو الذي يلقى ولكنه لم يسمع، ولكنه لم يسمع، كحال مثلا أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود. فأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود الصحيح ويقينا أنه لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، ويروي عن أبيه عبد الله بن مسعود، هذا ليس تدليسا. طب هو اتصال؟ ليس اتصالا. إذا ما هو؟ إرسال جلي؟ ليس إرسالا جليا. لماذا؟ لأن الإرسال الجلي هو رواية الراوي عمن لم يعاصره، رواية الراوي عمن لم يعاصره أو عاصره ولم يلقه، كرواية المخضرمين، وهناك من يعدها من الإرسال الخفي. لكن الإرسال الخفي راوي لقي فلان، إيه الخفاء في هذا؟ أنه لقي، معاصرة ولقاء، ففي الغالب يخفى هذا على بعض الناس، سمي هذا من الإرسال ماذا؟ من الإرسال الخفي. إذن هذا الراوي الذي نحكم على روايته بالاتصال، مع كونه لم يصرح بالاتصال، ومع كونه لم يصرح ونص أحد من العلماء على سماعه الحديث من شيخه، إنما نحكم على روايته بالاتصال من الشيخ وإن عنعنا، متى؟ إذا كان قد عاصر وأدرك الشيخ إدراكا بينا ولقيه، واضح؟ وإن لم يثبت لنا اللقاء، وإن لم يثبت لنا اللقاء فيكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقاء والبراءة من وصمة التدليس، وألا يوجد أو لم يكن هناك عالم ينفي السماع بين التلميذ وبين شيخه. نعم، بهذا نكون قد وقفنا وعرفنا كيف يثبت الاتصال، كيف يثبت الاتصال بين التلميذ وبين شيخه. إذا عرفت ذلك، إذن فإذا لم تثبت واحدة من هذه الأمور التي تدل على الاتصال فالرواية بين التلميذ وبين شيخه رواية منقطعة، رواية منقطعة، والانقطاع هنا لسقوط أو لوقوع سقط في الإسناد. فإما أن يكون هذا السقط من المصنف أو من مبدأ الإسناد فهذا هو التعليق، فإن كان بسقوط أو سقط فيه راويان فهذا هو الإعضال، كان يأتي مثلا البخاري رحمه الله تعالى فيقول قال مالك، فهذه الرواية رواية معلقة، وهو أن يحذف المصنف شيخه فأكثر، أو يقول قال ابن عباس، فهذه رواية معلقة ويحكم عليها بعدم الاحتجاج لعدم الاتصال، أو أن يقع السقط في أثناء الإسناد بسقوط راوي فهذا هو الانقطاع، أو أن يكون يسقط فيه راويان على التوالي فهذا هو الإعضال، أو يكون هذا السقط قد وقع من بعد التابعي، كان يروي التابعي ما يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا هو الإرسال. وقد سمعت أن هذا النوع أو هذه الأنواع كلها لا يحكم عليها بالصحة، فهي تنافي الصحيح، وذلك لاختلال ووقوع الخلل في شرط ماذا؟ في شرط الاتصال. العلماء رحمهم الله تعالى أيضا قد يعبرون عن الاتصال ببعض العبارات، كان يقول سمع فلان من فلان، أو يقولون فلان عن فلان مسند، فلان عن فلان مسند، أو فلان عن فلان متصل، أو فلان عن فلان سماع أو صحيح، فهذه عبارات تدل على الاتصال، تدل على الاتصال أو هي صريحة في الاتصال. هناك عبارات أخرى ليست صريحة، فمثلا أنت عندما تقرأ في كتاب تهذيب الكمال للمزي، فإذا بالمزي رحمه الله تعالى يقول في ترجمة الشيخ وقد روى عنه فلان وفلان وفلان، وروى عن فلان وفلان وفلان، في الغالب يحمل هذا على الاتصال، لأننا نجد أنه في بعض الأحيان يقول وروى عنه فلان مرسل، وروى عنه فلان مرسل، وروى عنه فلان ولا يثبت، وروى عنه فلان ولا يصح. إذن دل على أنه إذا وقف المزي أو الحافظ ابن حجر على عدم ثبوت أو صحة السماع بين هؤلاء الرواة والشيخ أو هؤلاء التلاميذ والشيخ أو التلميذ وشيوخه، فإنهم ينبهون بماذا؟ بعدم صحة السماع. هذه بتكون ماذا؟ قرينة، لكن ليس في كل الأحيان، لأنه في بعض الأحيان تجد أن المزي رحمه الله يذكر راويا ضمن الرواة الذين رووا عن هذا الشيخ، أو يذكر شيوخا لهذا الشيخ، ومن ضمن هذا الشيخ من ضمن هؤلاء الشيوخ في أثناء الترجمة يذكر ما يدل على عدم سماعه من شيخ معين، أو ما يدل على عدم سماع تلميذ من هذا الشيخ، واضح؟ فأيضا لا يكتفي طالب العلم أو الناظر أو الباحث في ما يسرده المزي رحمه الله من التلاميذ والمشايخ، فإن هذا قد يدل نعم على السماع، لكن قد يكون هناك ما ينافي السماع. لكن لو أنك بحثت ولم تجد تنصيصا ولم تجد سواء بسماع أو بعدم سماع، ولم تجد كذلك ما يدل على السماع إلا ما قاله المزي في رواية فلان عن فلان، مع قرائن أيضا إدراك ومعاصرة هذا التلميذ لشيخه، فإن هذا مما يدل على ماذا؟ على صحة السماع التلميذ من الشيخ. أيضا مثل ما قلنا الآن عن المزي أن هذه العبارات تدل على عدم السماع، فعندما يأتي مثلا أبو داود في المراسيل فيقول رواية فلان عن فلان مرسلة، هي تدل على ماذا؟ على انقطاع وعدم سماع هذا التلميذ من الشيخ. كذلك عند أن يقول فلان عن فلان غير متصل، أو رواية فلان عن فلان فيها نظر، فيها نظر، أو لم يصنع شيئا بتحديثه، كل هذا مما يدل على عدم السماع. بهذا نكون قد أتينا على قوله واتصل سنده، فيكون الآن قد تكلم المؤلف أو تكلمنا عن شروط ثلاثة يجب أن تتوفر في الحديث الصحيح، فيكون مداره على رواية عدل متقن مع اتصال السند. فعرفت أن الاتصال عكس الانقطاع، وأن الإسناد هو طريق حكاية المتن، وهو الاتصال بتحمل كل تلميذ من شيخه. نعم، في سؤال في هذا قبل ما ندخل في الفقرة الثانية؟ نعم. نحن أخونا يسأل يقول عندنا رواية في البخاري رواه البخاري عن فلان عن فلان، وليس عندنا ما يدل من كلام النقاد والعلماء على ثبوت سماع هذا التلميذ من شيخه ولا ما ينفيه، والراوي الذي عندنا ليس من المدلسين، ليس كذلك من المدلسين، فهل نثبت السماع برواية أو بإخراج البخاري لهذه الرواية صحيحة؟ نقول نعم، وهذا مما يضاف كذلك إلى ما ذكرت قبل قليل، لأن البخاري رحمه الله، وهذا مما يستدل به ابن رجب رحمه الله في فتح الباري كثيرا، أن البخاري شرطه شديد في قضية السماع، فلا يصحح رواية الراوي عن شيخه بمجرد المعاصر، وإنما شرطه في ذلك أن يثبت السماع ولو مرة واحدة. إذن فالسماع ثابت عند من؟ عند البخاري، وهذا شرط البخاري، شرط شيخي علي بن المديني، وقيل أيضا أنه قول الإمام أحمد رحمه الله، بل هو شرط لكثير من المتقدمين، وإن كان الإمام مسلم رحمه الله قد ادعى الإجماع على خلافه، وهذا سيأتينا. نعم، كان ممكن يأتينا في هذا الموطن، لكن أحب أن أجعله في الكلام على التدليس، عند أن نأتي في الكلام على التدليس نأتي بإذن الله تعالى الكلام على شرطي البخاري ومسلم في مسألة العنعنة، لأن هذا خاص بقضية العنعنة. إذا أخرج البخاري رواية من رواية راو عن شيخه، فمجرد هذا الإخراج هو إثبات السماع من البخاري عن الشيخ. مثال ذلك، هناك مثال رواية الحسن ابن أبي الحسن البصري عن أبي بكر، وقد وقع الخلاف في حديثه في قول الحسن ابن أبي الحسن عن أبي بكرة أنه دخل المسجد فوجد الناس ركوعا فركع خلف الصف ثم دب راكعا ثم دخل الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال من فعل هذا؟ قال أبو بكرة أنا. فهذا الحديث فيه خلاف في سماع الحسن من أبي بكرة، فقد نفى السماع جماعة، يقال أنه نفاه ابن معين ونفاه دحيم، وأثبت السماع علي بن المدين، وكذلك أثبته قالوا العلماء أثبته البخاري، وإثبات البخاري ليس من باب تصريح بأنه قال الحسن سمع من أبي بكر، وإنما لمجرد إخراجه لهذه الرواية في صحيحه هو إثبات، هو إثبات. والبعض استدل على ثبوت السماع لأنه أي أن السماع قد ثبت عند البخاري، لأن البخاري رحمه الله هناك رواية، رواية الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ففيه يقول الحسن حدثنا أبو بكر. نعم قد يكون هذا المثال ليس مطابقا لواقع أو السؤال الذي سأله أخونا أنه سالم من أي قرين، سالم من أي قرين. لا، هذا الإثبات من البخاري في قرائن أخرى أن هناك إسناد في تصريح بالسماع وحديث إن ابن هذا سيد، وهو يعني سمع الحسن من أبي بكر قال عدة حديث، حديث إن ابن هذا سيد، وحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما، وحديث أبي اللي هو الركوع خلف الصف إلى غير ذلك. لكن الشاهد ماذا؟ أني أردت التمثيل بهذا على أنه اعتمد على مذهب البخاري في هذه الرواية بماذا؟ لأنه مجرد إخراج البخاري له هذا دليل على سماع التلميذ من شيخه، لأن شرط البخاري شديد، فالبخاري لا يكتفي بمجرد معاصرة التلميذ لشيخه، وإنما لا يكتفي بذلك كما يكتفي مسلم وغيره من كثير من العلماء، ولكن يشترط ماذا؟ ثبوت اللقاء، وليس لقاء مجردا بل هو لقاء في سماع. واضح يا شيخ؟ من هنا جاءت عن الموضوع؟ مع فلان
لا كان مقرر بينا بصحة سماعه وشيخه سبب أن أخبر له بذلك تبهما يقول عن ولكن صحة السماع هل هو مشارف ورفع، هل يكون مثلا من ذلك الشك أو يتضرق أن
يلا تصلح سنة أننا تهد بس يعني سؤالك الآن إذا كان التلميذ قد ثبت سماعه من شيخه فلماذا يعانع في بعض الأحوال؟
نعم
كذا؟
الحديث شرف.
من قال إنه شرف؟ هو بعض الأحيان نعم شرف، وبعض الأحيان الشيخ هو الذي يشرف صيغة التحمل، يعني قد يكون هناك إمام واضح والذي يشرف شيخ حتى أنه سمع منه، مش دائما التلميذ هو الذي يتشرف بتحمله من شيخ. واضح؟ مثل احنا كده الشرف ان الشيخ سمع عندنا، فالحمد لله ايضا بعض الاحيان قرينا مثل هذه الامور. اذا الشاهد يا اخوان نعم، لماذا ياتي التلميذ فيعنعن في بعض الاحيان ولا يصرح بالسماع عن الشيخ؟ اولا نقول هي القضيه مش قضيه تصريح وعدم تصريح، هو ينقل الروايه، والعلماء قديما كانوا يعدون عبارات العنعنه لا يقفون عندها، عبارات العنعنه مثل عبارات التحديث، ولذلك قلنا هي من العبارات ماذا؟ المحتمله من ناحيه الصيغه، ليس فيها جزم بماذا؟ بالسماع، لكنها عباره من عبارات السماع. متى نحن نتوقف فيها فقط؟ إذا قوي الاحتمال فيها بعدم السماع. ولكن ودخل على أخينا حسام ماذا؟ قضية لماذا الراوي لا يظهر الشيخ، فإن كان شيخه ثقة فإنه سيظهر الثقة. هنا نقول نعم لا يخفي، يخفي الشيخ أو لا يخفي الشيخ هنا فيها إن، لكن قضية أنواع التحمل لماذا ما صرح؟ أولا محتمل أنه صرح قال حدثنا والتلاميذ هم الذين كتبوا عنه، واضح؟ محتمل أنه قال سمعت والتلاميذ هم الذين كتبوا عنه، ولأنه لم يكن هناك تفرقة بين عن وسمعت وحدثني وحدثنا، والكل يعرفون أن الشيخ هذا قد سمع من شيخه، فلا يقفون كثيرا عند هذه الألفاظ. لكن مع ذلك حتى لا يأتي إنسان فيقول إذن صيغ التحمل الموجودة في كتب السنة لا نقف عندها، فلماذا نأتي مثلا عند المدلس الذي يصرح بالتحديث ونقول هنا قد صرح؟ لا، هذا وضع آخر، هذا وضع آخر، فالذي في أيدينا هو هذا. ثانيا، الأصل في الرواة أنهم ينقلون أنواع التحمل بماذا؟ بصياغها. لكن الأمر سهل في من؟ في غير المدلسين، في غير المدلسين. ولذلك مثلا لما تنظر إلى شعبة، شعبة له أمة من المشايخ، له أمة من المشايخ، فتجد أنه مثلا يقول كنت أنظر إلى فم قتادة. ولماذا قتادة؟ لما أنت سمعت عن أكثر من 200 و300 و400 ألف شيخ، واضح؟ كثير، مئات من المشايخ. لماذا؟ إذن كان هناك تحري في هذا المدلس، وكان يقول كفيتكم تدليس 3. إذن كان الإمام الناقد يعتني. لكن إذا كان غير المدلسين فعند ذلك عنعنة كتصريح الأمر ماذا؟ الأمر هين، الأمر هين، ما فيش مشكلة.
يعني ذكرنا في المرة الماضية أن من الأشياء التي تعرف بها العدالة الاستفادة والشهرة والتزكية والنظر في الأحوال وكتاب الأفعال. فما الفرق إذن بين التزكية بإمام وإمامين وهذه الأشياء من المجمع عليها، وبين يعني إن كل الأشياء من المختلف فيها إن إذا روى الراوي عن ثقة أو روى عنه ثقة هذا يعني ليس صوابا، يعني من الأشياء المحتاج بها في معرفة العدالة. يعني ما الفرق بين هذه وبين التزكية؟
يعني أنت تريد أن تفرغ عليك الشيخ فرج، أنت تريد أن تقول ذكرنا أن من الأمور التي تثبت بها العدالة استفاضة الذكر والثناء والتعديل. خلاص معنى مراد الفرق بين التزكية والتعديل وأكيد.
لا ماشي، الفرق بين التزكية وبين أن يربن، يعني إحنا نحط لكم دي أشياء مجمع عليها من ضمنها التزكية. في شيء يعني مرجوح وهو أن إذا حدث الراوي عن ثقة
أو حتى أما إذا حدث عنه ثقة وروى عنه ثقة، واضح، ولم يزكيه أحد ولم يعدله أحد، واضح، فهل نحكم عليه بأنه ثقة؟ قلنا أنه لا يحكم عليه بالتوثيق. لماذا؟ أنت رجل الآن تجلس بين اثنين، عن يمينك راوي وعن يسارك آخر، أنا الآن رجل حدثت عنك، واضح، قلت حدثني فلان وأنا ثقة، وأنت تروي هذا الحديث عن ثقة. طيب هل أنت بهذا انتفعت بروايتي أنا الثقة عنك؟ انتفعت بالتوثيق؟ لم تنتفع. انتفعت بروايتك عن هذا الثقة؟ لم تنتفع. تفضل، ماذا تريد؟
يعني ما أريد أن أقول يعني لو حضرت مثلا الثقة يعني زكيتني، فما الفرق إذن في هذه الحالة بين
لا كلامنا ما كانش فيما إذا في هذه الحالة تزكية، لا دي يعني مجردة من التزكية. ولو زكيت انتهت القصة، ما كانش في اعتراض على ابن حبان، لكن الاعتراض هو أن من مذهبه أن الراوي إذا روى عنه ثقة وروى هو عن ثقة ولم يروي رواية منكرة فهو ثقة، لم يزكى. أما إذا قد زكي وعدل من متأهل عالم، واضح، فهو ثقة، ما فيش نقاش. لكن مسألتنا مفروضة في من لم يزكى ولم يعدل، واضح؟ شرط
اللقيمة خارج عن المعصر،
قلنا في العنعنة سيأتي،
يعني هو صحيح ولا خارج صحيح؟
شرطات إن شاء الله، لأن أيضا فيه خلاف ذكر ذلك المعلم وسيأتينا في مبحث العنعنة. هل المقدس هو
محرر في السماء؟ كان يكون
كيف؟
يعني مثلا يجيب الروايات ويحفظ
الروايات مع المتكلم، فكان
يعني
مثلا الروايات مش كلها عن المتكلم،
سمع
من فلان واعتمد على ظهر ولفظ النظر، يعني عند ترجمة المزي أو ترجمة مثلا الحافظ ابن حجر لمثلها أو هؤلاء الرواة، هل كان اعتماد هذين الحافظين فقط على ظاهر الأسانيد؟ لا، هو على ظاهر الأسانيد مع ثبوت المعاصرة ومع إمكان اللقي ومع عدم وجود من ينفي السماء، بدلالة أنهم يأتون في كثير من المواطن التي لا يثبت فيها سماع التلميذ من الشيخ، فيقول مرسل منقطع غير متصل، فهذا دليل على عدم اكتفائهم بمجرد وجود رواية، مجرد وجود الرواية عن فلان، مش حتى السماع، بمجرد وجود الرواية عن فلان. فعملهم أشبه ما يكون بعمل إمام مسلم رحمه الله، وهو الذي يعني دعا مسلم عليه الإجماع وصار عليه الاتفاق بعد ذلك. إنهم تساءلوا يعني بهذا الباب؟ لا، هو لا شك أنه لابد أن نستحضر أن هؤلاء ليسوا كحالنا، هؤلاء حفاظ، فليست عندهم رواية فلان عن فلان وإثبات هنا الاتصال وكذا بمجرد رواية واحدة. ولا شك أنه أيضا قد يكون في شيء من التساوي في بعض الأحيان، لكن نحن في كثير من الأحيان بنعود إلى وجود مثل هذا إثبات الاتصال واتصال رواية التلميذ من شيخه بمجرد ذكر المزي لهؤلاء التلاميذ في ترجمة الشيخ أو الشيوخ في ترجمة التلميذ. فإذا لم نجد نحن نافيا أو تدليسا أثبتنا. تمام.
وبعدين وجدنا الواجهة تصريح تحديث بعض بيتسهل وقوة الرب حسب رزق السماع فيها، ما إنه على هذا الكلام يلزم جمع الوقت الواجهة حسب طريق الضحك، وحتى لو اضطرت المسألة يبقى يلزمنا أن نفعل ما فعلت نحن نجمع ليس الرب.
هو لا نستطيع نحن أن نجعل هناك حكم كلي على طريقة المزة أو ابن حجر، لكن نستطيع أن نقول فيما يعنينا نحن، لو هناك حديث وقع لنا فيه أن هذا التلميذ يروي عن شيخه وليس هناك من يثبت وليس هناك من ينفي، وهذا التلميذ ليس مدلسا، ونظرنا في إمكانية اللقاء والمعاصرة، فإذا به معاصرة، فضم المزي وذكر المزي لو ضمن الشيوخ هذه قرين، وقضية المعاصرة هنا قرين، وقضية أنه قد سمع ممن هو أقدم منه، يعني ممكن بعض الأحيان ما يكونش فيه عندنا تصريح أو قرينة دامغة أن التلميذ سمع من هذا الشيخ، أو لم نستطع أن نقف على التاريخ لوفاة المولد إلى آخره، لكن وجدنا أنه يروي عن شيوخ أقدم من هذا الشيخ، هذا دليل على ثبوت الاتصال في مثل هذا، وكل حديث سيكون له وضع. طيب نمشي إن شاء الله. نعم.